أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وراء النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة 44 من أصول الفقه الدعوي، وكنا نتكلم عن فن الدعوة، الدعوة الفردية. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند عناصر الحوار، كيف تجري حوارا مع مدعو. يعني تنقلنا في الحوار ما بين مجادل وما بين محاور وما بين مدعو. و كوننا نخص مسألة الحوار بالمدعو، فهذه مسألة مهمة جدا، لأن المدعو ينبغي أن يتعلم في البداية مسألة الحوار. زي ما قلنا في صور أنه ليست هناك كل المسائل معروضة للمناقشة، ليست كل المسائل تقرأ للبحث، ليست كل المسائل محل أخذ ورد، هناك مسلمات لا نقبل مناقشة فيها، ولكن المسائل التي تقبل الأخذ والرد ينبغي أن يتربى الولد على المناقشة. برضو أكد خطورة النظر إلى المنهج الغربي في المحاورة والمناقشة. الناس اللي بتستفيد من الكتب الغربية في تربية الأولاد، يعني مثلا كنت قرأت في أحد الكتب المهتمة بهذا الشأن أن ولد جاء بيقول لأبوه ده فلان ضربني، يقول ضربك، هم كاتبين كده، يقول له ما هو أصلا يعني انا اللي ضربته الاول. ازاي؟ وفضل يعني كده هو مشغول، مثلا بيدق مسمار ولا بيفتح كتاب ولا بيقرا في حاجه، ولا امه بتضه وهي بتقول له ها وسايبه، بيقولوا سيبه يحكي، سيبه يحكي وخلاص. ده نظام، مش نظامنا كمسلمين، نظامنا في المحاوره. مش بقول لكم ان احنا اللي بيقرا في الغرب ويجي يطبق عندنا في الاسلام ما ينفعش. ليه؟ لان احنا المفروض ان الولد في نوع من انواع التوقير لابيه والتوقير لامه، ده مبدا. هناك بيعودوهم على انهم يتعاملوا انهم مع بعض اصحاب، واللي ما ده افضل. لا مش افضل، مين اللي قال ان ده افضل؟ انا عايز الولد يجي يحكي لي كل حاجه وبمنتهى الحب، مش ان احنا اصحاب، بحب بيحكي الاب. الاب مش لازم يعرف كل حاجه ويحكي له كل التفاصيل، من توقيره ان في امور ما تتقالش قدامه، عيب او حرام، لكن انا اخذ المجملات واكلمه. والحاجات التانية دي ممكن مع اخوه اللي اكبر منه، ممكن مع اخته، انا مربيهم اللي اكبر منه يقبلوا منه. فهمني ازاي؟ انا اقصد في مساله التربيه على الحوار ان يبقى في ادب الحوار. سبحان الله العظيم، كان مصطفى صادق الرافعي كان لسه دلوقتي بقرا له حاجه عجيبه جدا. اسمعوا اكبر كلام سمعته من مصطفى صادق الرافعي. اكبر كلام سمعته من مصطفى صادق الرضي، مش اكبر كلام سمعته على الاطلاق. يعني يقول ايه؟ يقول انتهت المدنيه الى تبدل الاخلاق بتبدل احوال الحياه، فمن كان تقيا على الفقر والإملاق وحرمه الإعسار فنون اللذة ثم أيسر من بعد جاز له أن يكون فاجرا على الغنى وأن يتسمح لفجوره على مد ما يتطوح به المال، وإن أصبح في كل دينار من ماله شقاء نفس إنسانية أو فسادها. واضح؟ مش عايزين ترجمة صح؟ تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان واحد فقير مش قادر يزني، مش قادر يشرب خمرة، مش قادر يشم هيروين، خلاص لما يغتني ويقدر يعمل بقى. ده الواقع اللي احنا عايشينه كده. يقول ايه في مسألة الاخلاق؟ شوف يقول ايه: ومن ولد في بطن كوخ او على ظهر طريق وجب ان يبقى ارضا انسانية. اسمعوا، انا عايزكم تتذوقوا اللغة. مش انتوا دعاء؟ احنا بنخاطب مين؟ مش انتوا ناس ملتزمين بتحبوا ربنا، تحبوا النبي، يبقى تحبوا اللغة العربية. تسوق، مش لازم كل حاجة اقعد اعممها اقولها بالعامية. يعني كل ايه: ومن ولد في بطن كوخ او على ظهر الطريق وجب ان يكون ارضا انسانية، كأن الله سبحانه لم يبني من عظامه ولحمه واعصابه الا خاربة آدمية من غير هندسة ولا نظام ولا فن. ثم يقابله من ولد في القصر أو شبه القصر فله حكم آخر، كأن الله سبحانه قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آية هندسية وأعجوبة فن وطرفة تدبير وشيئا مع شيء وطبقة على طبقة. هذا في الإسلام لا يكون. الإسلام يقرر ثبات الخلق ويوجبه وينشئ النفس عليه ويجعله في حياطة المجتمع وحراسته. يبقى هي دي، المسلم مسلم، أخلاقياته أخلاقيات الإسلام، سواء كان غنيا يرمي المال أو فقيرا مملقا لا يجد القوت. نفس أخلاقيات الفقير ده هي أخلاقيات الغني ده، هو ده الإسلام، ثبات الأخلاق. اللي اتولد في قصر زي اللي اتولد في كوخ. كلكم بنو آدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى. يقول الشيخ مصطفى صادق الرافعي: ولكن الإسلام يقرر ثبات الخلق ويوجبه وينشئ النفس عليه ويجعله في حياطة المجتمع وحراسته، لأن هناك حدودا تتميز بحدود في الحياة لابد من الضبط في هذه وهذه، حتى لا يكون وضع إلا وراءه تقدير، ولا تقدير إلا معه حكمة، ولا حكمة إلا فيها مصلحة. هو ده الكلام. احنا بنقول عايزين حوار، بس مش معنى ان في حوار ان ينسى الولد انه ابن والاب اب، ان الابن ابن والام ام. ما ننساش، عشان احنا سمحنا بالحوار يبقى احنا مع بعض اصحاب. لا، يقولك صاحب ولدك صاحبه، يعني ايه؟ لا ينتفي الوقار، التوقير، البر، الاحترام. نرجع لموضوعنا، وقفنا عند 8 عناصر، 9: لا تصدر أوامر بل قدم اقتراحات. هي القضية يا جماعة، في المدعو في الدعوة ما تصدرش أوامر، اعمل، بطل، روح، اقعد. لما يكون واحد لسه بندعوه جديد عايزين نجيبه للدين، محتاج انه يحب الدين ويحب الشخص اللي بياخد منه دين. فلذلك ما ينفعش ان احنا نصدر اوامر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر علمنا دي. فقال ما على أحدكم لو جعل ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. ينبغي على الداعية الحكيم المتقن ألا ينشغل بإصدار الأوامر بل بالتحريم والتهذيب. لا تصدر الأوامر ولكن بلين القول ورحمة الخلق. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا على أحدكم لو جعل ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنتي. انظر إليه صلى الله عليه وسلم ومع زوجه عائشة رضي الله عنها. قالت حاكيت مرة إنسانا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما أحب أن لي كذا وكذا وحاكيت إنسانا. الله، إنني أمتلئ بالدهشة والعجب من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاكيت إنسانا يعني قلدت إنسان. كأن السيدة عائشة قاعدة مع سيدنا النبي فقاعدة طيبة وبعدين جت سيرة مثلا زوجة من زوجاته فاتكلمت زيها. حاكيت إنسانا يعني قلدته التقليد أو مشيت زيها وهي ماشية أو عملت حركة من لوازم الشخص الآخر اللي يعني طبعا الأمر لن يخرج عن إحدى زوجاته. هذا الظن بسيدة عائشة مؤدبة متربية ببيت أبي بكر الصديق زوجة النبي. فكأن الأمر هكذا. وقد ورد هذا مفصلا في بعض روايات الحديث أنه جاء ذكر زينب وكانت هي التي تسامي السيدة عائشة في الحب والجمال عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني الواحد لما يدخل بيت النبي يبقى مش عايز يخرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فشاهد إيه إنها قلدتها بضحكة، قلدتها في كلمة، قلدتها في حركة، قلدتها. فالرسول ما غضبش ما نهاش. إيه ما تعملي كده تاني؟ إيه أنت تعملي كده؟ وإنما ما أحب أن لي كذا وكذا وحكيت إنسان. والله أنا ما أحبش لو حد اداني مليون جنيه ما قلتش حد. سبحان الله العظيم. وهذا الحديث مما يستدل به على حرمة التمثيل، حرمة التمثيليات، حرمة المسرحيات، حرمة التقليد، لأن بعض الناس متخصص في التقليد. شاهد إيه؟ وبرضو بالمرة أدام إحنا في فن الدعوة مش هنقول بقى أن اللي بيقلد الشيخ محمد حسان أو يقلد الشيخ فلان في القرآن أو يقلد الشيخ فلان في الدعوة يبقى ده حرام. لا، مش حرام لأنه مش قصده السخرية ولا الاستهزاء ولا التقليد، وإنما بالعكس ده قصده التأثير. فالفرق واضح عشان ما حدش يتساءل في هذه الجزئية. الشاهد إيه يا إخوة؟ أن هذا الأمر لما تأتي الأوامر وكنت في مرة قلت أن أنا قبل ما تزوج الزوج الثانية قعدت سنة ولا سنتين أقول للزوج في الأولانية يا سلام جزاك الله خيرا لو ربنا يرزقنا واحدة كمان زيك الواحد يبقى عايش في نعيم. فأنا هكذا بدون مشاكل. وإن كانت أنا بقول لك هو خلي بالك إن هذا من فضل الله علي ورحمته بي إن الزوجة الأولى بانتناش ووقورة وهذا الكلام هذا الكلام كان يؤثر فيها تأثيرا إيجابيا طيبا. بعض الزوجات لو أنت قلت لها كده تبقى نكت تقلب مشاكل. فما ينفعش إن إحنا ندي يا جماعة وصفات عامة تنفع لكل الناس. عشان كده ممكن واحد يسمع مني الكلمة دي يروح يقولها ببيته تنكد عليه ما يبقاش ليلة حلوة تبقاش ليلة طيبة. وانا بقول كده اللي حياته ماشية حياته هادية بلاش يمشكل حياته بلاش يضع في بيته عراقيل. وفي النهاية زبول بعض الاخوة يا يطلق الاولى يا يطلق الثانية ونبقى عناش حاجة. بالعكس ارتكبنا مفسدة يعني خصوصا الناس اللي بيطلق بسرعة انه يتزوج من ورا زوجته الاولانيه وبعدين يجي زوجته تعرف فيضطر للتطليق الثانيه ظلمها واذاها او ان يطلق زوجته الاولانيه هذا ظلم اشد واذى اكبر وفتنه وصد عن سبيل الله وتضيع للدعوة، هذا كتير جدا. فالشاهد انت بتنهى بقى عن الشرع، وعلي يقول لي انت كده بتقول ما تتجوزوش. لا انا ما بنهاش عن الشرع، وانما احتاط للشرع واشترط اشتباطات الشرع. دايما اقول الجملة دي وخدها عني فايدة، لو ان مش موضوعنا، ان مش كل النساء تنفع في التعدد ولا كل رجالة تنفع في التعدد. يعني في امرأة لا تحتمل وتعيش حياتها، لكن في امرأة لا تحتمل، لا تطيق، ما تقدرش، تبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لها. وفي رجالة لا يستطيع ان يدير البيت في وجود عدة زوجات. الموضوع المهم، ما تصدرش اوامر بالرفق. ولين ايه رأيك لو عملنا كذا؟ طب هيجي رأيي لو عملنا كذا؟ والله انا نفسي توافقني ان احنا نعمل كذا وكذا. طيب تيجي نجرب نعمل كذا وكذا. طرق كثيرة للعرض، وفي ناس كرامتهم بتبقى وجعاهم، فما بيقبلش ان انت توجه اليك كلام كده افعل ولا تفعل. وانما يعني مثلا ايه، كان في اخين شقيقين في بيت، فالاخ الاولاني ركب تليفون، الاخ الثاني عايز ياخد منه وصله فوق، فيقول له بقول لك ايه يالا، مديلي سلك. فالصغير برضه مؤدب ومش، فقال له يبدو ان الشركه مانعه، يعني ما ينفعش. قال له لا مش مانعه، كل الناس عامله كده. قال له طب اسال الشركه الاول، هي لا في شركه ولا في غيره، بس جات الطريقه غلط. لو قال له يعني هو انا لما عاوز اتكلم في التليفون تسمح لي تاذن لي يعني ابقى انزل اتكلم من عندك؟ قال له لا يا اخوي، لا لا لا، مد سلك. صح كده؟ بدل ما ايه؟ بقول لك ايه يالا؟ مديلي سلك. احنا بنقول في ابسط الامور الاخلاقيات، مش بنتكلم حتى في عرض الدين، في ادخال الدعوه الى القلوب. لا تصدر اوامر، بل قدم اقتراحات مهذبه. نمره 10، حبب الى صاحبك العمل الذي تقترحه. لما نيجي نتكلم على ان تعالى يا ترى، اقول له كده يا ترى تفتكر ايه احسن حاجه الواحد يبدا بيها في طريق الالتزام ده؟ تفتكر ايه افضل حاجه؟ اظن والله يبدو انه يكون كلام ربنا، القران. صح ولا لا؟ وفيني اتفقنا كده صح؟ قلت تعرف اهم حاجه في موضوع القران ده ايه؟ احتساب الاجر. في كل حرف 10 حسنات. تصور انت بقى الواحد يكسب حسنات قد ايه لما يبقى الحرف ب10. سبحان الله، كنت بنصح احد اخواننا انه يجي احيانا يقرا في كتاب، يوم يقرا يقرا ويجي عند الايات ويعديها. فيا ابني انت كده خسران، لان انت بتقرا اللي ما عليهش اجر وبتسيب اللي عليه اجر. يعني يقعد يقرا في الكتاب، يقرا كلام الناس ويجي عند كلام ربنا عارف الايه، يروح معديها ويقرا الايه. بالعكس، ده المفروض الايه هي اللي تتقري، لان دي اللي انت بتاخد عليها اجر، تاخد عليها ثواب، تاخد عليها كل حرف ب10 حسنات. فحبب اليه العمل قبل اقتراحه عليه. عايز تقول له قيام الليل، عايز حببه لي، حببه لي، خليه يحبه، خليه يشغف بي، يتحفز لي، يقبل عليه، يتحمس لي، خليه يتحمس للعمل. وعشان كده كتاب فضائل الأعمال للمقدسي من الكتب المهمة. كتاب تاني المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح من الكتب المهمة، وإن كان في أحاديث ضعيفة. الترغيب والترهيب من الكتب المهمة. عشان إيه؟ علشان أعرف فضل العمل واحتسبه وأدعو إليه. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله،
مسألة تحبيب العمل و وتقريب للناس. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الراشدين فضلا منه ونعمه، وهو خير الراشدين. الشاهد ايه هنا؟ حبب اليكم الايمان، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الراشدين. تحبيب الايمان مهم جدا وتزيينه. ولذلك انا عايز هنبدا ان شاء الله من الحلقه الجايه بعد ما ننتهي من عناصر المناقشه دي ان احنا نحط منهج. هذا المنهج يعتمد على التدرج. يعني انا عايز اقول لصاحبي عشان احبب له قيام الليل مثلا ان اذكره فضل قيام الليل: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. شرف المؤمن قيام الليل. عايز احبب له القيام الليل، اقول له في جوف الليل في ثلث الليل الاخر ينزل ربنا جل جلاله الى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من كذا هل من كذا؟ تقول انت مش محتاج حاجه. يعني لو واحد من الاغنياء قال اللي محتاج حاجه يجيني، تروح له؟ اروح له. طب ربك بيقول لك انت مش محتاج حاجه، انا منتظرك تسالني تطلب مني. واقول له التدرج بقى، نبدا بركعتين قبل الفجر. يقول لك بس انا اقدر على اكتر. قول له بس عايزين ركعتين ونواظب عليهم شهر، ما نسيبهمش ولا يوم. وشهر كمان 4 ركعات، وبعدها شهرين 6 ركعات، وبعدها 4 شهور 8 ركعات، وبعدها طول العمر 11 ركعه. التدرج. التدرج سنه كونيه وسنه شرعيه. التدرج. عايزين نعلم المدعو في البدايه الاحتساب، ان يحتسب الاجر عند الله عز وجل، انه ما يعمل عمل يبدا يحتسب اجره. ايضا خاطب الناس على قدر عقولهم. خاطب الناس على قدر عقولهم. قال عبد الله بن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. انت محتاج تقول للناس كلام على قد فهمه. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. قال سبحانه وتعالى: وما على الرسل الا البلاغ المبين. مبين يعني واضح. قال سبحانه وتعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. البيان ان يبقى الكلام واضح ومعروف وعلى قد دماغ الناس. اللي بيقول النهارده انه قاعد يشرح كتاب الدارمي الرد على الجهميه، او الرد على بشر المريسي، مش فاكر كان كتاب ايه، وبيفتخر بذلك. طيب هو الكلام ده يناسب الناس دول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فذكر ان نفعت الذكرى. والجمهور المفسرين على ان معناها حيث تنفع. لازم نبقى فاهمين الواقع. عشان كده لما نبدا في اصول الفقه الدعوي هنلاقي ان الاصل الاولاني ان اشغال الناس بالجزئيات في وقت تستأصل الأمة فيه من جذورها هو الإجرام في حق الأمة. إن أنا أقعد أشغل الناس بالكورة، أشغل الناس بكأس العالم، أشغل الناس بكلام فارغ أيا كان، أيا كان، بكأس مصر، بكأس إفريقيا، بفلانة ماتت ممثلة ولا ممثل مش عارف جرى له ايه ولا اي حاجة، اشغل الناس ده اجرام. وايضا اشغال الناس بخلافات شخصية
بين داعية وداعية، بمشاكل فرعية جزئية، إشغال الناس جزئيات دون تعليم الناس الأصول وتثبيت قلوب الناس على الدين، إجرام في حق الأمة، إجرام، إجرام في حق الأمة. أمة مهزومة، أمة مصدومة، أمة محتاجة أن تنتشل، أمة محتاجة أن تعيش الدين، أمة محتاجة أنها تفهم دين. وأنا أعد ألعب بيهم وهرج وأقول كلام مالوش أصول، هو ده الإجرام في حق الأمة. إحنا بحاجة إلى تحبيب العمل ودلالته عليه وبغير أوامر، وإن إحنا نقوله كلام اللي على قده، زي ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص صلوات الخمس، لا أزيد على هذا ولا أنقص صلوات الخمس، الزكاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض، فقال أفلح وأبيه إن صدق. عبد الله بن عمر الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ما ينفعش إن عبد الله بن عمر يصلي خمس صلوات بس، وما ينفعش نقول للأعرابي قم الليل. هو ده دي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله.